من جديد شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، عاوز ادخل معاك في عمق القضايا. لما تقول مثلا عن المجلس العسكري ارحلوا وسنعطيكم الحصانه، وكانه الجيش او المجلس العسكري يسعى للبقاء في السلطه طلبا للحمايه او الحصانه من المساءله القانونيه. هذا التعبير يعني ارحلوا وسنعطيكم الحصانة، انت عندك ايضا احساس انه المجلس العسكري يسعى للبقاء في السلطة خوفا من المساءلة القانونية، خوفا من الملاحقات القضائية في المستقبل، بحثا عن حماية وحصانة؟
انا افضل حقيقة التفكير بعيدا عن الخلفيات، اللي هو اني ابني على العناصر الواقعية. العنصر الواقعي الموجود انه في شعب تحرك يوم 25 يناير عشان يستلم البلد ويسلمها لاهل البلد. اقتضت حالة الضرورة انه يبقى في 6 شهور مرحلة انتقالية علشان تجري فيها الاجراءات الانتخابية اللي تحدد مين الممثلين لاهل البلد. دي اسمها فترة الضرورة، حالة الضرورة. انه يمتد الموضوع اكثر منها، الناس مش موافقة، والناس مش موافقة دي واضحة بمنتهى الوضوح في سواء آراء الفصائل السياسية أو في الحركات أو الفعاليات.
لا خلينا خلاص كلمنا في ده، لكن سنمنحكم الحصانة، ارحلوا وحنديكم الحصانة. نعم. وكأنه أنت لديك إحساس أيضا أنه الجيش أو المجلس العسكري يبحث عن حماية وحصانة من المساءلة القانونية والقضائية مستقبلا.
علشان كده انا عايز اقول انه اذا افترضنا ان الفترة دي انتهت وهم موجودين لتحت اي سبب، من حقي انا كسياسي كمصري يعيش في مصر انه هو يبحث عن الوسائل اللي تيسر وتسهل انه تنتهي الفترة الانتقالية الان فعلا. فاذا كان والله المجلس العسكري بافراده واعضائه جميعا قام بعمل وطني مجيد، خلاص الشعب من حق الشعب ان هو يعطيه في مقابل العمل الوطني المجيد ده، ان يقول لهم انتوا استمريتوا 6 شهور ومكنتم للشعب وسلمتوه، من حقه انه الشعب يقول والله انا اعتبرهم رموز وطنية، من حقه انه الشعب يعطيهم حصانة ضد اتجاه ضد اي شيء ممكن،
يعني ضد اي مساءلة قانونية، لو في وقائع فساد مثلا، لو في وقائع اعتداءات حصلت
مثلا، يعني
لو سعى البعض انه يفتح ملف احداث مسبيرو مستقبلا وقال انه الجيش قتل المسيحيين، انت عاوز هنا انه يعني ارحلوا وهنديكوا الحصانه.
الكلمه
يعني
دي كانت قبل احداث مسبيرو، لانه طبعا اذا التوقيت افلت المسائل قد تتفاقم، انما انا بتكلم عن شخص حريص على انه بلده تسلم لاهلها، فبيقول انا هحتفل بيهم، هعملهم رموز وطنية، هاكرمهم، هاعطيهم حصانة، هاعتبر كل دي امور من اجل ان الفترة ال6 شهور اللي عملوه فيها ايا ما كان، حتى لو كان فيها اي اضطرار، فاحنا بنسهل تسليم البلد لاهلها. اذا فات الوقت بقى ومضى واصبحت في احداث مسبيرو والاحداث المرتقبه لكل الناس،
مسبيرو اللي هو سقط فيها ضحايا في احداث الصدام بين الجيش والمتظاهرين المسيحيين،
واللي كمان لسه مرتقب وخايفين ان هو يحصل، وكل الناس بتتكلم عن ان هو معد ومخطط انه يجري في اثناء فتره الانتخابات علشان الانتخابات ما تكتملش وغيره، محدش ساعتها يقدر يقول الامور هتوصل لايه. عشان كده انا شخص ادرك التوقيت، يعني انا بلحق توقيت.
إذا يعني انت حضرتك عايز توجه النداء تاني للمجلس العسكري، الحقوا نفسكم وسلموا السلطة وسنمنحكم الحصانة خوفا من انه تحصل حوادث تانية لا نستطيع ان نمنحكم الحصانة فيها.
عايز اقول لهم كده بوضوح، اقول لهم انه انتم تسمعون جيدا اجماع صوت الناس جميعا اننا نريد ان نسلم البلد لاهلها، ومش عايزين تبقى في سلطة سواء السلطة العسكرية او غيرها هي اللي موجودة اثناء وضع الدستور، وهي اللي موجودة لمدة 2 وشوية، والبلد مش اقل، الشعب مش اقل قيمة من انه يملك اموره. فاذا عملتم كده فلكم طيب في توقيت.
انا عايز اقف بس مع حضرتك عند موضوع الحصانه والحمايه، يعني هل في اجتماعات معينه طلب المجلس العسكري انه يكون في حصانه وحمايه لاعضاء المجلس ولقاده القوات المسلحه، لانه ممكن ياتي رئيس وسلطه منتخبه وفجاه
لا
تفتح ملف مساءله قادة القوات المسلحة لا عن لا تجاوزات سابقة؟
لا، ليس عندي أي معلومات بهذا الشأن مطلقا، لا أعلم، وإنما أنا أقولها ابتداء من عند نفسي كشخص مصري عادي زي أي شخص، أقولها ابتداء من باب أنه أنا بأحاول أيسر الإجراء الخاص بتسليم البلد لأهلها بس.
طيب النهاردة من الواضح أنه ده نوقش الدكتور علي السلمي نائب رئيس الحكومة، وهو الاجتماع اللي قطعه الطيار الإسلامي لإعداد ما يسمى بمبادئ الدستور، وهو طبعا اجتماع معمول في خوف أنه الطيار الإسلامي حينما يكتسح الانتخابات هيعمل دستور مفصل وفقا للتيار الإسلامي، فالتيارات العلمانية والليبرالية خايفة، فبتقول نعمل مبادئ نضمن بيها أن الدولة تظل مدنية. أنا قبل ما ناقش ده بس عند موضوع الحصانة، نوقش أيضا اليوم أنه لابد أن نمنح الجيش حصانة، المجلس العسكري، يعني لا نلاحق أعضاؤه قضائيا وقانونيا في المستقبل حتى نطمئنهم انهم يسلموا السلطة.
بس ده لا بد ان يتواكب مع التوقيت، يعني ده مش عمل مفتوح، يعني بمعنى انه مش معنى انه هذا الكلام انه لو بعد سنة، لا، لا بد ان يكون هناك توقيت. احترام الستة اشهر التي يظن الشعب ان هي الفترة اللي كانت كافية لتسليم الصوت.
لكن لو قعدوا مدة اطول هنا لن نمنحكم الحصانة.
لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، وساعتها ساكون انا حربا على اي كلام عن الحصانة، لانه في حالة انت ما تغتصبش البلد لمدة سنة زيادة عن التي اعطاها لك الشعب وتطلب حصانة. انا بقول لك الان اذا ما احسنت وسلمت في التوقيت اللي فيه تعاقد غير مكتوب بينك وبين الشعب عليه، فتستحق أن تكرم، تستحق أن تكافأ، تستحق أن تحصن.
بس مش شايف أنه هذه المكافأة يعني نوع من الرشوة، نوع من التغاضي عن وقائع فساد مثلا أو وقائع قتل؟ يعني وليكن أنه بعض قادة القوات المسلحة تورطوا في وقائع، هل نمنحهم وقائع فساد او وقائع تتعلق بقتل مواطنين مثلا؟
هل
يمنح الحصانة؟
هذا نوع من التيسير على شعب مجهد ومرهق، اغتصبت سلطته طويلا، اغتصبت حقوقه طويلا، ويريد ان يتسلمها. فالشعب من اجل ان ييسر مسألة استلامه لشأنه زي اي بلد متحضر في الدنيا، زي أي بلد أهلها هما اللي بيحكموها، بيحاول يقدم تيسيرات علشان يقدر يشم نفسه ويتسلم أموره، ولا يوجد من يمارس عليه السلطة الطاغية بدون اختيار من الشعب.
طيب يعني ده للتيسير، وحتى تشجع المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين بأقصى سرعة، فأنت بتقول أنه يعني إذا القضية قضية حصانة سنمنحكم هذه الحصانة؟
لا شك.
طيب اجتماع الدكتور علي السلم اليوم نائب رئيس الحكومة، ليه أنتوا ضد مبادئ للدستور؟
يا فندم هذه جريمة قادحة في شرف من يفعلها. دي جريمة قادحة في شرف من يفعلها.
يعني اللي حضروا الاجتماع اليوم
طبعا كيف
ارتكبوا جريمة؟
طبعا طبعا جريمة كبيرة. كيف تتصور أن يوجد فصائل لا تمثل في مجموعها بما فيهم الإسلاميين 8% ولا 10% من الشعب تضع وثيقة تحكم الشعب كله وهو بيضع مبادئ دستورية؟ اللي يضع عنده هذه الخلفية وهذا المنطلق إن أنا أقعد أجتمع عشان أحط مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق دستورية أو مبادئ دستورية هي المبادئ الأولى في الدستور، عليه أن يراجع شرفه الوطني مرة أخرى. الشعب، مال الشعب ده إيه؟
ألمانيا رسالة شديدة اللهجة
ألمانيا
لمن حضروا اجتماع اليوم.
يعني ألمانيا وفرنسا، لما أنا عارف أصلي طريقة حضرتك أنت إيه، تقعد تشعل الموضوع.
لا والله،
لكن أنا خليني أقولها لك بصورة واضحة. ألمانيا وفرنسا لما وضعت مبادئ وحبت تضع لها قدسية أعلى، الشعب كان هو اللي وضع المبادئ، مش توضع فصائل. ولا بد أن يقال ده، إنما هم بيخرجوا إزاي من هذا التجريم؟ بيخرجوا ازاي من ان الواحد يقول لهم كده؟ يقول لك دي وثيقه غير ملزمه، وثيقه توافقيه. خلاص ما دام غير ملزمه عدوا دردشوا زي ما انتم عايزين، حريه، انا موافق، بس انا ما عنديش وقت ادردش الحقيقه. انما ما دام غير ملزمه ومدام كده، وفي وقت من الأوقات قالوا دي الوثيقة مش هتمشي إلا لو الشعب، إلا لو الفصائل توافقت عليه. طب الفصائل النهاردة رفضت تحضر أساسا، لكن برضو عارف إيه الفرق بقى حضرتك؟ هو الفرق ما بين شهر 8 وما بين شهر 11، الثلاث شهور اللي مروا دول، حالة الإضعاف للشعب اللي هم شافوا أن الشعب خلاص بدأ الآن ممكن يفرض عليه قسرا ما لم يكن ممكنا أن يفرض عليه في شهر 7 و8 اللي فات، وهاج عليه وقف. النهاردة بيرجعوا يجتمعوا، دول كانوا بيجتمعوا لغاية شهر 7 ثم توقفوا، توقفوا في شهر 8 تقريبا على ما أتذكر. من 8 عولج الشعب وروض وبدأت الأمور يحسوا أن الناس مش ولذلك لا يمكن جمعة 18-11 دي إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى ستكون وقفة غير عادية، وإذا ما كانش فيها غير شخص واحد بس كفاية.
ما أنت ممكن ما تلاقيش اللي حضرتك في الميدان،
وعشان كده أنا قلت كده، قلت لو لم يكن إلا شخص واحد يكفيه شرفا. طيب. أنه لن،
ما أنا هدخل معاك في ده بقى،
يبتلع الهوان.
يعني كمان خلاص أنت حضرتك قلت وصفت اجتماع اليوم، يعني مش أنا والله اللي ببحث عن الشعلالة، انت عليك وصفت
معروف النهاردة بس انت ما شاء الله. يعني انت تقصد ان هم كذا؟
لا حضرتك اللي قلت تعبير انها جريمة في حق الوطن،
لا شك انها وطنيا وسياسيا جريمة، ان يتصور بعض الناس انهم يضعون
تحولات مشروعة
غير مشروعة، غير مشروعة،
انه ما هو خايف انه فجأة اللي هو عنده نتكلم بوضوح، عندهم مخاوف انه التيار الاسلامي يكتسح انتخابات، يضع دستورا يفصله على هواء يلغي الدولة المدنية، هو عاوز يضمن ان تبقى فيه مبادئ تجعل الدولة تظل مدنية.
اولا، ثانيا، ثالثا، اولا التيار الاسلامي وحده من غير تدخل من احد ومش علشان خاطر احد، تيار يؤمن بأن الدولة لابد أن تكون دولة قانون ودولة مدنية يختار فيها الحاكم ويحاسب فيها الحاكم ويعزل فيها الحاكم، وأن الناس فيها سواء، ولا يعرف إلا هذا. فمن يظن أن التيار الإسلامي يريد غير هذا، ثقفت نفسها فيها ضحالة. هو مش عارف التيار الإسلامي حقيقة وفي داخله وفيما يعلنه ويبطنه وفي دراساته وأبحاثه وفي كل شيء، تيار يرى أن الدولة القانونية المعاصرة الحديثة المدنية هي الدولة التي يؤمن بها لأنها هي الدولة التي يقول بها الإسلام. ده أولا. فبالتالي مخاوف من إيه؟ إذا كان إذا كان لو قلت لي غير كده أقول لك أنت جايب لي دولة من ثقافة أخرى وعقيدة أخرى، يمكن تبقى دولة من الثقافة الكنسية اللي بتخلي في حق إلهي، إنما دي مش إسلام،
أو دولة طلبانية زي ما قلت في المقدمة.
ده نمرة واحد. نمرة اثنين، هذه أولا. ثانيا، إنه التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي أو التيار العلماني أو التيار الاشتراكي أو أي التيار الناصري التيار الشيوعي أي تيار، يظل اسمه تيار سياسي ما قبل الانتخابات. فإذا دخل الانتخابات واختاره الشعب أصبح هذا صوت الشعب، وإحنا بلد كان عندنا الوفد يكتسح أي انتخابات داخلها، ولم يقل أحد أن البرلمان ده تيار وفدي، وإنما يصبح ممثل للأمة. وبيت سعد زغلول كان يسموه بيت الأمة لأنه هو كان بهذه الصورة. فالنهاردة لما يجي يصبح اللي بياخد الأغلبية بدل ما هو التيار نمرة واحد يبقى التيار نمرة اثنين، تقول لا والله ده اسمه تيار.
بس انت بتستخدم احيانا اسلوبا تكفيريا ايضا شيخ حازم، يعني
هذا غير صحيح.
حرمت التصويت للكتلة الديمقراطية، حرمت التصويت للقوى العلمانية، ويعني حرمت التصويت لهم. يعني
كويس، انا وحش ما تنتخبنيش، ما انا بقول كده، ما بقول لحضرتك ايه الانتخابات، أنت تتكلم بحريتك زي ما أنت عايز وأنا أتكلم بحريتي والناس تنتخب، فالناس ما تنتخبنيش إذا الرجل الوحش ده. إنما إذا وصل أن الشعب انتخبه خلاص أصبح يحوز ثقة شعبية أنه يفعل. وليس صحيحا كل ده كلام، مع الأسف الشديد تلفيق، لا حد بيقول تكفير ولا حد بيقول دولة ثيوقراطية دينية ولا حق إلهي ولا حد بيقول الناس التانية كفرة ولا حد، كل الكلام ده كلام
بيألفوه من عندهم ويردوا على نفسهم، ما حدش بيقوله كلام سبحان الله يعني. ولذلك أنا دايما أشعر بشيء من الفخر إنه من يهاجمني مثلا يهاجمني بناء على شيء هو اللي مألفه، مش حاجة فيه، هاجمني فيما أقوله أنا. إنما لما تعجز تجد إن أنا ما بقولش حاجة تهاجم، فتألف علي شيء علشان تهاجم.
لا يعني إذا نسبت إليك كلاما فلابد أن
أكون حضرتك بقيقا. شخصيا بالضبط أنا يعني بتكلم بصفة عامة.
يعني حتى أنا لما قلت لك ارحلوا وسنمنحكم الحصانة تأكدت أنك قلت هذا الكلام.
صحيح.
يعني. طيب أخذ أستاذ فريد زهران من الكتلة المصرية وعضو الهيئة العليا لحزب مصر الديمقراطي. أستاذ فريد أهلا بيك. أستاذ فريد، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل معي في الاستوديو، هو طبعا شايف أنه الاجتماعات المتعلقة بمبادئ للدستور هي جريمة في حق الوطن، وبيقول أنه لا يستخدم خطابا تكفيريا، وأنه البعض أحيانا في القوى الليبرالية تحمله كلاما لم يقله. يعني هل عندك تحفظ على ذلك؟
والله نقلت بعض الصحف عن الشيخ صلاح الشيخ خالد هذا الكلام، الشيخ حازم.
الشيخ حازم
قد تكون هذه الصحف لم تتحرك دقة. عموما أنا سعيد بأنه أنكر هذه الاتهامات بحرمانية التصويت لكتل معينة أو لأحزاب معينة.
يعني أنت ما حرمتش التصويت للليبراليين العلمانيين زي ما بتصفهم؟ لأنه ده نسب إليك ولم تنفيه يا شيخ حازم.
لا لا أنا لا أنفي، أنا لا أنفي أن أن أنه من شروط التصويت شرعا أن أنا أعطي الصوت لمن لشخص.
لم يعني أنت لا تنفي هذه التصريحات لأنها نسبت إليك ولم تنفيها.
لا لا ما قلتش كده برضو، أنا بقول لحضرتك أنا أقول التصريح هو دلوقتي من أول وجديد، أني أعطي صوتي لحد لازم يكون هذا الشخص لم يعلن أنه هو رافض الخضوع لحكم الله، لحكم القرآن، لحكم السنة. يعني يكون أنه إذا أعلن أنه هو رافض، إذا أعلن أنه هو رافض أصبح لا يجوز. لأنه
والله أنا بعد إذن الشيخ
فضل
يعني عندي يعني كده الأمور التبست علي بعض الشيء، ورأيي أن الأمور واضحة، يا إما أنك أنت بشكل واضح هتمتنع عن إطلاق يعني الاتهامات بالتكفير، لأنك لما تحرم معناه أنك بتكفر، وهذا شيء يعني غير مقبول كحد أدنى، يا إما أنك أنت بتقول أن أنا مع هذا الكلام أو أنا ضده بشكل
طيب.
واضح.
إيه رأي حضرتك؟ أقول لك
توجهاتهم بحيث يصبح من حقك أن
تسمح لي إيه رأي حضرتك؟
أستاذ فريد هو عاوز يعلق.
أنت شايف أن هذا الكلام يتضمن رفض أو ما شابه، أنا تقديري يعني هذا يندرج تحت عنوان عدم وضوح يخفي نيات مبيتة لتكفير الناس وتحريم أحزاب معينة حال وصولك إلى السلطة، وهذا أمر في منتهى الخطورة.
طيب خلينا نسمع بقى
تقرير عميقة لدى كل المشاركين في الحياة السياسية المصرية باحترام بعضهم بعض وباحترام التعددية القائمة وبالحفاظ عليها، لأنه من غير المقبول أنك أنت تحتل هذه المساحة في المجال العام وفي المجال السياسي وتحرم على الآخرين أن يحتلوا مساحة أخرى.
طيب.
لأنه يعني الديمقراطية هي أن تقبل الناس بعضها البعض.
طيب.
وأن يعبروا بعضهم البعض فيما يختلف.
أستاذ فريد نسمعه بقى، نسمع
نقاط اتفاقهم لمصلحة الوطن.
طيب. نسمع تعليق الشيخ حازم.
إطلاق الاتهامات بالتحريم والتكفير والإفتاء بأنه التصويت لهذا التيار أو ذاك هو أمر منافي للشرع.
طيب.
على هذا النحو باسم الشرع أمر يعني يقودنا ويقود البلاد إلى فتن وإلى مواجهات.
طيب. فضل نسمع تعليقه بقى أستاذ فريد، نسمع تعليق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. اتفضل
أستاذ فريد. إيه رأي حضرتك بدلا من أنه يعني تتكلم في الموضوع باستفاضة أنه المسألة نحددها وحضرتك تعلق عليها، هل حضرتك ممن أعلن أنه رافض لأحكام الله سبحانه وتعالى، وأنه حتى لو ربنا قال حاجة إحنا مش ملتزمين بيها؟ ولا لا؟
يعني استاذ سعيد انتوا كقوة ليبرالية ضد تطبيق ضد تطبيق الشريعة الإسلامية يعني
بالقرآن احكام الله انت لست تقيم عليها، انت مواطن زي زيك واحنا
ده مش السؤال ده حاجة تانية خالص. حضرتك بتقول حاجة تانية خالص،
وانت مش من حقك تعتبرني او تعتبر اي شخص في البلد دي ان هو بيحافظ على احكام الله او
انا لسه اعتبرتك يا سيدي انا اعتبرتك حاجة، انا لسه اعتبرت حضرتك حاجة. انا بسألك سؤال بس بسيط، ودي حضرتك داخل في الاطار العام الاطار السياسي الانتخابي، فرؤاك بتبقى واضحة. انا ما اعتبرتكش حاجة، يعني ما تقولش حاجة حضرتك انا لسه مؤتاس.
انت بتقول انك انت شايف التيار الفلاني ده، انت كمان يعني
انا ما قلتش ده، حضرتك اللي بتقول انا ما قلتش حاجة.
بتشيد بيه من دقائق كان ينتمي ليه اللي هو التيار الليبرالي، واخد بالك؟ انت اعتبرت انه هذا التيار اصلا لا يجوز التصويت
له. وهذا امر مين قال كده؟ انت حضرتك بتقول كلام من عندك دلوقتي، انا ما قلتش حاجه.
تفكر بعمق
استاذ فريد، خلينا
اخذ ما تقول وفي نتائجه.
خلينا نسمعه استاذ فريد.
خطيره جدا.
طيب استاذ فريد، هو انا عايز اوضح لك
شويه.
استاذ فريد، هو سؤال الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، هو بيسالك بيقول لك يعني هل انتم ضد تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ لان هو ده اللي عاوز ياخده، انه والله اذا كنتم ضد تطبيق الشريعه الاسلاميه اذا هو سيحرم التصويت لكم.
على فكره انا عايز اقول للشيخ ان في 9 احزاب في مصر او اكثر بتتكلم عن تطبيق الشريعه الاسلاميه، انا ما اعرفش مين فيهم بيتكلم عن تطبيق ايه، لانه مين يقصد ايه.
طب ما تقول لي موقفك انت بقى.
لا الموضوع ليس تطبيق الشريعه.
طب هو بيسالك موقفكم استاذ فريد.
الموضوع انك انت حتى الاحزاب اللي بتطالب بتطبيق الشريعه ما اتفقتش، فما بالك بالاخرين؟ يعني انت المشكله في جوهر الموضوع، من يعطي نفسه حق ان يعتبر ان هذا الطرف او ذاك ضد الشريعه ومعاها؟
طيب استاذ سعيد، هو بيسالك موقفكم انتوا ايه من تطبيق الشريعه الاسلاميه؟
النص الدستوري واضح، والنص الدستوري بيقول ان مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا كافي، واخد بالك؟ وكافي ويعتبر.
ما هو بيقول لك الدستور بيقول الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا كافي الدستور الحالي. يعني
هذا كافي، يعني مش عايزين حاجه اكثر من كده ولا
يعني هذا كافي
يعني؟ بس برضو بوضوح، اصل شوف حضرتك اجابات حضرتك واضح انك تريد اخفاء معلومة، عفوا طبعا، فارجوك يعني اخلف ظني واظهر هذه المعلومة. هل حضرتك موقفك من تطبيق الشريعة الاسلامية ممكن تقول لنا؟
على فكرة في وضع مسألة من هذا النوع، هذا برضو امر انا ضده. انت ليست من حقك انك تسألني اسئلة من هذا النوع اصلا، واخد بالك؟ لان اسئله من احنا في حاكم تفتيش عشان تقول لي
موقفك ايه من تطبيق الشريعه. مش حضرتك رجل سياسي وداخل مجال السياسه.
انا بلاقيش نقطه محدده منهجيه اللي هي هل انت كراجل طرف النهارده في الحياه السياسيه وفي الحياه الديمقراطيه، هل انت بتشارك في ظل ديمقراطيه محدده ومبنيه على التعدديه؟ هل انت عايز تستفيد من هذه التعدديه عشان بعد كده تصادر حريات الاخرين؟ هل ده معقول؟
طيب نسمعه بقى يا استاذ سعيد. اتفضل شيخ.
هو شوف حضرتك انا الحقيقه قايمين على هذه الحريات. طيب. والنبل هو انك تدافع عن حق من تختلف معه.
نسمعه بس، هو هذا الحوار مفيد في انه
اقول لك ان انا متفق معاك بتدافع عني، وهو دي الديمقراطيه؟ الديمقراطيه انك تدافع حتى عن من يختلف معك.
طيب. هو ده خطاب معظم القوى الليبراليه شيخ حازم.
هي شوف حضرتك دي سبحان الله، هي دي مشكلتي مع يعني هذا النوع من الكلام. اولا هو يتكلم دايما في موضوع غير اللي انا بتكلم فيه، دايما تلاقيه وبيرد على حاجات انا ما قلتهاش، وبيهاجم اشياء ما حدش قالها، ولما تيجي تطالبه بتحديد رؤيته يرفض التحديد، فما تعرفش تتكلم معاه. انا في
ما هو حدد قال انه
لا هو مش راضي يحدد
الحالي في الدستور، لانه يعني استاذ فريد هو ليس تفتيشا زي ما قال الشيخ حازم، لكن إن احنا هنحول هذا الكلام لمواد في الدستور، يعني سياسة.
هو لم يقل هذا، هو ده كلام حضرتك وجيه جدا، بس هو مش راضي حتى يقول كده. يعني انا عشان كده بقول ان احنا لما نحب نحول الكلام الى انه كلام محترم وموقر، وطبعا كلامه محترم طبعا،
كبير، ونسألهم عن موقفهم من صحيح الدين كما يرى الشيخ فلان او الشيخ
طيب خلينا نسمعه يا استاذ فريد، بس نسمعه الاول وبعدين تعال.
طب حضرتك خلص؟ لا يخلص استاذ
لا 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 اتفضل،
لانه انا برضو مش عايز المغالبه، يعني ما احبش مساله المغالبه. انا اوضح دائما رؤيتي، انا احب لكل انسان ان يكون واضحا فيقوم يقول، إنما هو لأنه لا يريد أن يكون واضحا، يعني هو عليه أنه يقول لي والله إذا كان في أشياء محرمة من وجهة نظره، حتى هو بيقعد يقول الإسلام بتاع مين، ومع هو شخصيا موقفه من تطبيق الشريعة الإسلامية، ما يقوليش ما هو الدستور فيه كذا، ما تقوليش كلام، أنا عايز إجابة. ودي مش محكمة تفتيش، لأن أنا مش بتكلم عن شخص حازم أبو إسماعيل أو عن شخص الأستاذ فريد زهران، وإنما أنا بتكلم في إنسان طارح نفسه سياسيا، فرؤاه بتكون واضحة زي بيسموها الشفافية ويسموها الوضوح وإيضاح المسألة، فبالتالي عليه أن يحدد موقفه. فإذا حدد هذا الموقف أنا بناء عليه بقول رأيي، وهذا الرأي واضح. إنما أنا
يعني هو السؤال المفصلي عنده أستاذ فريد، بس عشان في سؤال أخير، إنه هل توافقون على تطبيق الشريعة الإسلامية؟ وبقول هذا ليس تفتيشا، لأنه ده سيتحول إلى مواد.
أنا على فكرة عايز ألفت نظره ونظر المشاهدين، لأن أنا من حيث المبدأ ضد منطق السؤال، لأن منطق السؤال ينطوي على التفتيش في صدور الناس.
يا فندم دي رؤية سياسية، صدور الناس مين؟ ده وضوح البرنامج. فين برنامج حضرتك؟ موقفك السياسي كبرنامج إيه؟
مبادئ الشريعة
تفتيش إيه؟
طيب المصدر الرئيسي للتشريع هذا كافي
كافي. هو بيعتبر النص الحالي في الدستور المصري القديم كافي
ويظل بلا تطبيق
نبني عليها، وان ده موقف نفس الازهر، يعني وثيقه الازهر.
هسالك انا السؤال بطريقه ثانيه، النص الحالي ترى انه هو يطبق ولا انه يظل نص بلا تطبيق؟
والله انا شايف ان هو بيطبق، وشايف ان احنا بلد
بس. شكرا جزيلا،
شعب مؤمن متدين.
شكرا لك.
وانا ما شفتش في مصر حد بيضرب الناس بعصايه عشان تخش تصلي، والناس بتصلي ومؤمنه، واخد بالك؟ واحنا من اكثر بلاد الدنيا ايمانا واسلاما. وانا اصابني الفزع والهلع لما رحت جمعه قندهار في 29/7، فلقيت عشرات الالوف من الناس بيهتفوا من اجل ان تكون مصر اسلاميه كما لو كنا بلد كفار.
طيب
صحيح، واصابني
هي جمعه ميدان التحرير بكل الاحوال، بس انتوا
علم بلاد ثانيه. طيب. مش رافعه علم مصري في ميدان التحرير، فادركت ان الامور اعمق من ان تكون مجرد ايمان.
طيب. يعني هو بيشير، بس انا يعني طيب. استاذ فريد الف شكر، لكن كلامه هيدخل فيه كمان. حضرتك نقل ايضا على لسانك ترشحي للرئاسه.
عفوا لا، ده اولا هو بس يعني هو طلب مني ايضاح الرؤيه. الحد ده ايوه ده اقول لا يصوت له طبعا. ليه؟ لانه اوضح بقى خلاص كده، هو قال.
يعني انت تقول لا تصوتوا لمن يحملون هذه الافكار؟
قطعا دول خطر.
ما هو خطر، بس شيخ حازم لما تقول انه صوتوا، انت بتقول
لا انا بقول
للقران والسنه ولله سبحانه وتعالى، وما تقولش لا تصوتوا لدول يبقى كفرتهم.
لا ما لا تبقى كفرتهم، اصل استنتاجات انا اللي اقول.
لا
أنا
مش استنتاجات،
انا اقول انا ما كفرتوش، ده ممكن يبقى مسلم احسن مني.
اذا قسمت الكتله التصويتيه والصناديق الى قسمين، قسم يذهب لله سبحانه وتعالى وقسم يذهب للشيطان، يبقى انا كفرته يعني.
لا يا فندم، لا هو كده، هي دي فكره البرامج السياسيه. انت تطرح برنامج، البرنامج ده لازم يكون واضح. هو الحقيقة قال كلام كتير قوي، يعني مش عارف التفتيش وكده. لا، هو ده الوضوح السياسي. البرنامج يا فلان انت موقفك ايه من كذا، انت بتسألني موقفك ايه من العلاقات الامريكية، موقفك ايه من العلاقات الايرانية، موقفك
يعني حضرتك إيه؟ السؤال المحوري عندك موقفك ايه من تطبيق الشريعة الاسلامية.
عشان كده انا بسأله، انت موقفك ايه من انه في احكام لربنا في الامور.
طيب.
وعلى الحد، فلما يقول لي لا، طيب يبقى طبعا هو كمان لا.
بيدخل في ده ايضا لما قلت ترشحي للرئاسة فريضة، لاني اجمع بين الصفات القانونية والدعوية والشرعية. لما تقول فريضة كمان شيخ حازم صاحب اسماعيل، يعني الفرائض يكلفنا بها الله سبحانه وتعالى، لكن لم يكلفنا باعطاء اصواتنا للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
ده صحيح،
يعني انا ما شفتش في الفرائض الاسلاميه،
وما حدش
لو شفت فيها انه اعطوا اصواتكم للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل
هتديني صوتك
اوافقك على هذا الكلام.
لا طب. هو كمان انا ما قلتش كده يعني, هي دي نقطة مهمة.
لا انا لا انا 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 تتبعت النص.
لا اللي حضرتك بتقوله ده انا قلته, لكن انا لم اقل انه اعطوا فلان ودي فريضة. لا
ترشحي للرئاسة فريضة,
انا حر واحد, ويمكن ترشحك انت كمان تراه فريضة عليك. واصل الواجب الوطني, الواجب الوطني ده شيء يستشعره الانسان من مجموع الاحداث, فيرى انه ما ينفعش يتخلف. هو حر, ده رأيه لنفسه انه انا لازم اترشح. انتوا كان عندكم انتخابات نقابة الصحفيين من قريب, ممكن واحد يقول لا لا ده انا لازم ادخل الانتخابات دي, ما ينفعش ده هيحصل كذا. هو حر يرى انه واجب عليه انه هو يدخل في هذه الآن. انا بعد انتخابات, بعد ما حصلت احداث 25 يناير, فوجئت بان البلد بيعاد التهامها مرة اخرى لتسليمها لرموز ولأشخاص وغير من نفس النظام اللي كان موجود, وهي هي ما يحصلش حاجة. وانه التيارات الإسلامية مثلا قالت لا احنا مش هنتقدم لانتخابات الرئاسة خالص كل ابدا, وان في ناس تانيين لقيت الخريطة كده الله لا مش هينفع, فانبعثت تحت تأثير الواجب الوطني. مين يزعل من كده؟ انا حر. كل انسان يرى انه يرى انه بلده بيرجع تاني, ترجع يلتف على احداث ثورة 25 يناير عشان تتاكل مرة تانية, من حقه ان يغار عليه. وانا حقيقة لغاية شهر 4 لغاية يوم 23/4 او 24/4 لم تكن عندي اصلا فكرة ولا خاطرة ولا احتمال ان انا اعمل حاجة زي كده. فلما وجدت كده انبعث تحت تأثير الشعور بواجبي تجاه بلدي, دي مسألة داخلية. الناس بقى تنتخبني او لا تنتخبني, هي ده مش مسألة مش فريضة, لكن هو يرعى الله في هذا, في انه يختار من يرى انه هو
لا. بس انا لو استخدمت الدين يا شيخ حزم بمعنى
انا بستخدمه,
لو قلت نعم توديك الجنة وصوتك للطيار الاسلامي يوديك الجنة, وزي ما انت قلت انا الفيصل عندي كذا, لا ادي صوتك للقرآن والسنة.
استاذ وائل الافراشي, انا بستخدم هذا, وانا بستخدم الدين, ولكن مش بالعبارات اللي حضرتك تفضلت مشكورا بها. انا بستخدمه على انه مبدأ عام, ان الانسان يعرف ان تصويته هو نوع من الامانة الكبيرة على كاهله. فاذا اعطى من يستحق ادى الامانة, واذا اعطى من هو اقل لم يؤدي الامانة. ده حد ديني مجمع عليه, وانت ترى ذلك وانا ارى ذلك. فما حدش يقدر يقول لي والله من حقي اروح ادي واحد خائن لبلده مثلا وما تدخلش الدين فيها. فالدين داخل في رعاية الامانة, مش داخل في ان ادوا حسن وما تدوش حسين, وادوا محمد وما تدوش احمد. التسمية مش هي الفكرة.
طيب في الجمعة القبل السابقة, بس حضرتك قلت يعني قلت هعتصم, وبعدين قلت والله اصلنا حاولت الاتصال بالمرجعيات الدينية عشان اخذ رأيها, فلقيت تليفوناتهم مقفولة ولم اتمكن من الاتصال, وعشان كده لم تعتصم في الميدان. يعني كنت تنوي الاعتصام البقاء في ميدان التحرير, لكن بتقول انك انت تخليت عن فكرة الاعتصام. هنا البعض اتهمك انك تمارس السياسة بلعبة الاستغماية, يعني ما فيش حاجة اسمها انا كنت اعتصم في الميدان ونقعد فيه ومش هنمشي الا لما المجلس يمشي, لكن انا كلمت الناس لقيت تليفوناتهم مقفولة. هنا البعض اخذ ده انه السياسة ليست استغماية. يعني
بقول لحضرتك ايه, انت حضرتك مش ملاحظ معايا انه الناس اللي انا طبعا مش عايز اسميهم الخصوم او غيره, لكن اللي مش متفقين معايا ممكن واضح ان هم دايما يحبوا يغيروا الكلام بحيث يجيبوه في نقطة معينة, انه ده شوف بيعطوا صبغة دينية لكل حاجة, انتخبوا فلان وإلا ما يبقاش إيمان, لو انتخبتوا فلان كفر, الجمعة الفلانية كان ظهر, كله عبارة عن ناس قاعدين يزوروا الكلام.
بس ما تخلينا نتحاور
وتوضح. أنا بحكي حضرتك أهو. فهي الفكرة دايما, أنا بس بحب أسجل النقطة دي على الأقاويل دي ليه, لأنها واضحة. أنت مثلا تقول إيه, أنه نحن نريد أن ننقذ بلدنا وده واجب وطني, يروحوا هم مسمينها فريضة دينية, وأنه اللي ما يعملش كده يبقى كافر. هم اللي يقولوا, انت ما بتبقاش قلت خالص. انما هو يقول ليه؟ عشان هو عايز يوصل في الاخر انه, وده شيء لا وجود له, دول ناس بيألفوا مدلسين.
طيب. نخلينا بقى في مناسبة اليك في الميدان.
تعالى في الواقع.
قلت هعتصم وبعدين ما اعتصمتش, يعني قلت هبقى في الميدان إلى أن يسلم المجلس العسكري السلطة. وبعدين قلت جيت أكلم القيادات الدينية عشان أستشيرها، لقيت تلفوناتهم مقفولة لأنهم في الحج.
كل هذه التعبيرات لم أقل بها أبدا،
ده في الميدان
كل ده ما هي مسجلة، الواحد يقدر يدوس دلوقتي بزرار يسمعها. فكل الكلام ده ما فيش ولا كلمة منه تقالت. إنما أنا قلت إيه؟ قلت إن إحنا لم نتخذ قرارا بالاعتصام بعد، والكلام ده قلته من أول كلمة لآخر كلمة، من أول ما بدأنا بعد الجمعة لغاية بالليل، لم نتخذ قرارا بالاعتصام، ولكننا نسجل أن كل الشعب قد اتفق على تسليم السلطة، وأن قيادة القوات المسلحة بغاية الاستهانة والاستهتار وجهت إهانة إلى الناس بأنها أعلنت على حين غرة إنه لا مش هنسلم وهنقعد للسنة اللي بعد الجاية، واللي عايزين تعملوه تعملوه. ونحن نزلنا اليوم علشان نعرف نتناقش مع بعض ونشوف إيه اللي إحنا ممكن نعمله. ولنا في اللحظة اللي بنتكلم فيها وفود ذهبت إلى كثيرين، مش عارف بقى ائتلاف الثورة، دعم الثورة، أمناء الثورة، شباب الثورة، كل الاتجاهات اللي موجودة وغيرها والجماعات والأحزاب، علشان وقد نتخذ قرارا بالاعتصام وقد نتخذ قرارا بغير الاعتصام، لكن على أي حال إحنا مش هنترك المسألة لتذهب سدى، لأن إحنا مش شعب من النعاج ولا من الخراف اللي يتقال له هش إحنا مستنين مش ماشيين يقوم يهش. وكانت النتيجة إن إحنا فعلا تلقينا إجابات، الإجابات دي كانت رائعة ومبشرة. أنا ما قلتش مقفول التليفونات، بالعكس إحنا وصلنا، لأن كان في زيارات وفي جلسات امتدت لثلاث ساعات.
إجابات مع مين؟ أنا عايز أفهم.
لا تفاصيل مش
من الذي يستشرهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟
مش بيستشرهم يا
من ميدان، من قلب ميدان التحرير، حيث يعتصم أو حيث يتظاهر المتظاهرون.
كل الناس
فيرفع سماعة التليفون كده ويقول لهم أعمل إيه؟ من هم مرجعياتك؟
كل الناس مش مرجعيات، دول الأطراف الموجودة اللي حضرتك وأنا وكل الناس عارفينهم، كل الائتلافات والهيئات والأحزاب والكلام اللي كل الناس عارفاه، هم دول. دي لا هي مرجعيات ولا هي دي مسألة، إن ده تفاعل سياسي، وتفاعل سياسي يعني من حد سواء استجيب أو ما استجيبش، مش ناوي إن هو يعني يكفي أن يسجل إنه أنا شرفي لم يسمح لي أن أبتلع الإهانة، خلاص ده يكفيني، يكفيني كبلد كناس. إن شاء الله يكون ألف واحد اللي في الشارع، لأن في ناس كرام مش مستعدة تذهب كرامتها سدى. فده المسألة، ووصلنا إلى مبشرات رائعة، وهي إن الناس تريد أن تكون معنا ولن يتركوا هذه الأمور. وإحنا عندنا حراسة الانتخابات البرلمانية شيء مهم جدا، وإجراء الانتخابات الرئاسية. ولذلك إحنا اعتبرنا أن جمعة 18 نوفمبر الجاية مش جمعة مستقلة، ده دي استمرار ل 28/10 اللي فاتت فقط.
أنا
عاوز الناس يكونوا معانا.
أنا كلامي مع حضرتك دايما، أنا مش عاوز يعني أتخلى عن المستقبل، وعايز يعني نبص لبعض الملامح، هل سيسلم المجلس العسكري السلطة أم لا، هل سيبقى فيها لبعض الوقت أم لا، أيضا فيما يتعلق بالانتخابات، فالكلام كله عن المستقبل. لكن جمعة 18 نوفمبر هتنزل تعتصم في ميدان التحرير قبل الانتخابات بأسبوع، يعني لماذا؟
كلمة تسليم السلطة للمدنيين تعني فرعين اثنين، إن الانتخابات البرلمانية تخلص وإن الانتخابات الرئاسية تخلص. في الحالة دي المجلس العسكري بيسلم إلى سلطة عبارة عن برلمان ورئيس.
ما فيش كلام عن انتخابات رئاسية حتى الآن،
ما فيش أي كلام، بالعكس ده بيقولوا ابقى قابلني، باختصار بيقولوا كده.
طب ما ايه بقى قابلهم يا شيخ؟
ما هو يا ريت اعرف اقابلهم ساعتها، هو حد هيعرف يقابل حد بقى؟ ده من دلوقتي هتخلص. فهو بيقول لك ايه، انا لازم افضل موجود على دماغكم وانتم بتحطوا الدستور، لازم افضل انا اللي موجود. ويقول لك انا مش عايز انتخب رئيس بدون صلاحيات الدستور يحطها. الله، طب ما هي نفس الصلاحيات اللي انت خايف منها معطاه الان لحسين طنطاوي وللمجلس العسكري، هي موجوده، هي يحوزها شخص، وانا غير مطمئن ان يحوزها شخص لن يختار
حملة الشعب. المشير طنطاوي رئيسا، هل تعتقد انه لها علاقة بالمجلس؟ يعني هل تعتقد انه المجلس العسكري هو الذي دفع بها؟ المشير طنطاوي نفسه يتحمس لها؟
الاجابة وبمنتهى الوضوح وبمنتهى القطع، انا ما يهمنيش اعتقد، ما يهمنيش اتوقع، على حسين طنطاوي الا يفعل ما فعله حسني مبارك. حسني مبارك فضلوا الناس يقولوا توريث ولا مش توريث، هو ما بينطقش. عليه الان ان يتكلم بتصريح صغير يقطع الشك باليقين،
يقول أنه لن يرشح نفسه،
يقول هذه الحملة أنا أستهجنها وأنا لن أرشح نفسي ولا يمكن أن يكون كذا، إنما يترك نفسه حالة الفراغ اللي سبع حسن مبارك وجمال مبارك والناس بيقولوا هيرشحوا تمديد ولا توريث ويفضلوا سايبيننا ومش عارفين لغاية دلوقتي ليه، علشان إيه؟
طيب إذن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بيطلب من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يفعل مثل الرئيس السابق اللي كان دائما يعني يحيط بعملية التوريث هالة من الغموض، وإنه يحدد موقفه بوضوح من الحملة المنتشرة الآن في مصر لترشيح المشير طنطاوي رئيسا. الأستاذ الباز من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يخليك وبارك فيك يا أستاذ وائل. دلوقتي بدي أسأل الأستاذ الشيخ حازم.
تفضل.
هو من حق الفريق أحمد شفيق يترشح، من حق المشير يترشح، من حق أترشح، لكن خلي دي نقطة في جانب. أنا عايز أسأل، أنا مبارح سمعت بالمصادفة كده الشيخ حازم على قناة المحور، وسمعت حضرتك مبارح في برنامجك وحضرتك تتكلم على الحج. أنا ليه تعليق لو سمحت لي في دقيقة واحدة بس. بالنسبة للحج، إيه رأيك في الناس اللي مش بيقفوا عرفات معانا؟ احنا بنقف يوم 9، هم ما بيقفوش يوم 9. اخر كلمة مبارح الاخ احمد راسم النفيس قال لك عايزين وحدة اسلامية، وحدة اسلامية يا شيخ يا استاذ وائل، ان احنا نقف عرفة مع بعض. ايران عمرها ما وقفت عرفة مع المسلمين، بتخالفنا في كل شيء يا رجل، وانت رايح تسلم لي على خميني في ايران، ما شفتش الدم اخواتك العراقيين اللي دبحتهم ايران، اللي فرجتهم ايران، اللي طردتهم ايران، ده كله ما شفتهوش وانت بتسلم على خمين يا استاذ وائل. استنى، قبل الثوره كنت عظيم، كنت ممتاز، كنا نحبه، كنا نستنى برنامجك من السبت للسبت.
طيب هوضح لك يا استاذ الباز،
معيد علينا يوم ما بتسهر علينا في التلفزيون.
طيب
حط ايدك في ايران مع ناس قتل اخواتك
يا سيدي. احنا بنحط ايدينا في ايد، بنسلم ايضا على الصينيين اللي بيعبدوا بوذا وكونفوشيوس، وبنحط ايدينا في ايد الامريكان. ما تلعبش لعبة العقائد. العلاقات مع إيران علاقة سياسية. إذا كنت هتقول بلاش علاقات مع إيران لأنهم شيعة ويسبون الصحابة، يبقى ما تعملش علاقات مع الصين لأنهم يعبدون بوذا وكونفوشيوس، وما تعملش علاقات مع الملحدين في أوروبا وفي أمريكا. خلينا بس نفصل القضايا. العلاقات مع إيران طالبنا بها لأنها علاقات سياسية وتحقق مصالح سياسية واقتصادية لمصر. سؤالك عن إيران، لو عايز تعلق عن ده الشيخ حازم، لأنه
كلامه مظبوط جدا اللي هو قاله فيما يتصل بالجزء الأولاني، وأنا معه تماما وليس هناك أي رد عليه، بالعكس.
هو كنا أثرنا بالأمس التظاهر، هناك احتمالات أنه تحدث مظاهرات في الحج هذا العام، على اعتبار أنه ده أول حج بعد ربيع الثورات العربية، فهناك مخاوف من أن يذهب السوريون فيتظاهروا من أجل إسقاط نظامهم، واليمنيون من أجل إسقاط نظامهم، وأن يعني يحول الجميع الحج إلى مظاهرة للأحلام السياسية. هل أنت مع ده؟
يعني أنا كمان ما أعتقدش أن ده هيحصل إن شاء الله.
مش هيحصل. طيب قبل ما أطلع فاصل، كلامك أيضا عن المرأة بيخوف أحيانا يا شيخ حازم.
لا بيطمن.
بيخوف.
لا بيطمن.
لما تقول حضرتك انه كلامك معناه انه المرأة ستجلس في البيت، لما بتقول انه المرأة بتتهان، ما انا هقول اللي حضرتك قلته.
انا ما قلتش كده،
هقول اللي حضرتك قلته بدقة. وده من يعني بالصوت والصورة انا نقله، انه المرأة تهان لما بتنزل الشارع، مهانة في الاتوبيس. المرأة المتزوجة ولديها اطفال هذا هو شغلها، لكن لو هي فاضية تشتغل، يعني لو ما عندهاش حياة زوجية وأولاد تشتغل. وبتقول كمان انه مش ممكن ابدا الموظفة اللي هتقعد مع موظف في نفس المكتب لمدة 15 سنة، انت بتقول انه لابد ان تنشأ بينهما علاقة اكثر من العلاقة اللي بين الزوجين. وهنا بتنبه انه عمل المرأة خطر. ما انا هنا هسأل، يعني ليه ننظر إلى المرأة إنها تقعد مع حد لمدة 15 سنة في مكتب لو هي تغذت بالقيم مش هتعمل حاجة غلط. ممكن تكون قاعدة في البيت وما بتعملش ما بتنزلش الشارع لكن ترتكب الكثير من الأثام. يعني ليه نهين المرأة بهذا الشكل انها لو قعدت مع زميل لها في العمل هتحصل علاقة؟
يعني انا مش قادر الحقيقة اقول لحضرتك شعوري تجاه هذا الكم من الاقوال اللي الواحد ايه ده جايبين منين
ما هو ده. لا ده اقوال ده بالنص اللي انا قلته
اللي انا بقوله
اللي انا قلته ده نص كلامك يا شيخ حازم. انا اثق فيه ومستعد ان احتكم فيه لنص كلامك بالصوت.
انا هقول لحضرتك نص كلامي ونص كلامي ده اصله سهل ده بضغط على زرار واحد ده موجود كله على النت.
لا اللي انا قلته ده نص كلامك بالظبط.
انا اقول ما ياتي بوضوح. المرأة عبارة عن فرعين. وقت بتبقى فيه فاضية زي مثلا طالبة خلصت الجامعة ولسه ما اتجوزتش وعندها وقت براح وفراغ. ووقت بتبقى فيه مشغولة زي واحدة اتجوزت وخلفت وما إلى ذلك. الواحدة الفاضية دي حتى لو ولادها كبروا ودخلوا المدارس وخلاص بقت قاعدة في البيت من حقها إنها تمارس طبعا في وقتها المفتوح ده نشاط علمي ونشاط عملي ونشاط دراسي ونشاط كسبي وتتاجر في أموالها وتعمل أمور ثقافية كل حاجة من حقها ما فيش أي مشكلة. ولم أقل ولا في مرة واحدة إن ده ممنوع عليها. ما حدش أبدا الإسلام نفسه ما بيقولش كده. هقول حاجة الإسلام طيب. مش موجودة في الإسلام. أما فيما يتصل بالمرأة إذا كانت مشغولة في عز مولدها وجوزها وما إلى ذلك فمن حقها أن المجتمع ما يهنهاش ولا أنت لازم تشتغلي برا لأنك ما بتشتغليش. ده هي بتصنع الجيل القادم بتنشئ جيل. لازم أحسسها أن دي مهمة جليلة. الأم اللي قاعدة تربي في أولادها عشان يطلعوا محترمين.
بس طب خليني في المرأة التي تجلس مع زميلها وهذا الكلام دقيق على لسانك.
أما إذا
قال إنه أما تقعد معها 15 سنة في مكتب هتنشأ بينهما علاقة أكثر من التي تنشأ بينها وبين زوجها.
لا 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 مش كده. هي أنا قلت كده هقول لحضرتك بس التعبير هو اللي مش دقيق.
لا لا أنا هقول لحضرتك بعد احتكم معاك بعد الحلقه الى دقه هذا التعبير
يا فندم. انا هقول لك اكتر من اللي حضرتك بتقول. اطمن انا مش انا مش بنفي الموضوع فضل. جمله وتفصيلا ده انا مصمم على كده. الفتاه التي مثلا تعين في الشغل وسنها 22 23 سنه وتقعد لها 20 سنه وهي في العشرينيات والثلاثينيات والاربعينات لحد ما يبقى سنها 42 43 سنه مثلا 20 سنه في مكتب واحد مع زميلها تروح كل يوم الصبح معاه في نفس الغرفه من الساعه 8 الصبح للساعه 4 بعد العصر 8 ساعات في اليوم وقاعدين مع بعض ومتفرغين لموضوع مشترك بينهم اللي هو العمل المشترك مش زي زوج وزوجه. لا شك انه تنشا علاقه موده. اصل كلمه علاقه اكتر ممكن تبقى يعني تصرف لمعنى اخر. حاشا لله لا يمكن اقول كده.
والموده ما الخوف من الموده؟
لا ازاي علاقه موده يصبح العلاقه بين رجل وامراه اشد من العلاقه بين الزوج وزوجته في البيت من حيث الشكاوي والاخد والرد والنكت والضحك والانبساط والاكل والشرب. دول بيعيشوا حياه مكتمله لمده 20 سنه بهذه الصوره. هذا يدخل فساد على الحياه الزوجيه يدخل مقارنات يدخل مليون حاجه. وهذا يأباه الاسلام كمان عشان بس يبقى المساله واضحه. هذا يأباه الاسلام. يأبى ان تصل العلاقه بين رجل محدد وامراه محدده لدرجه من الخلطه الزائده للدرجه. وبيني وبينك كلنا فاهمين وكلنا عارفين وكل الناس عارفه كده.
ليه دائما اتعامل مع المراه على انها
مين
وعاء جنسي؟ وليه دائما اثير فكره الشهوه الجنسيه؟ وليه لو انت مربيها على القيم والفضيله هتقعد مع 100 واحد في الشغل؟ الطبيبة تذهب إلى المستشفى في وسط أطباء. حد هيقول إنه
مين حضرتك بتقوله؟ مين قال إن أنت بتتعامل مع المرأة كده؟ أنت تتعامل حتى مع الرجل. أنت مش مسألة المرأة. ما ينفعش تحول وجهة النظر إلى إنها إهانة إلى المرأة أو إهانة للرجل. المسألة ما لهاش علاقة بالمرأة خالص. الفكرة لها علاقة بالقيمة الاجتماعية نفسها. إنما مش معنى كده ما اقدرش انا احرف الكلام ان انا اعتبر ان ده توجيه انتقاص من المرأة او انتقاص من الرجل، زي حكاية المواصلات اللي حضرتك كنت بتحكي لي عنها. انت فعلا لو نزلت الشارع وشفت المرأة الغلبانة المسكينة، اصل احنا متصورين دايما المرأة اللي هي الشيك صح، اللي موظفة في بنك وعندها عربية ونازلة كذا وكذا، لما تشوف المرأة الغلبانة المسكينة المطحونة الميكروباص والأوتوبيس وتكتك وتنزل الشارع وتهان وتتبهدل وما تقدرش تتوقف عن العمل لانها بتساهم في مصروف البيت وهيتفضحوا لو جاء اول الشهر من غير ما يكملوا، دي نوع من المرأة احنا اللي اهدرنا كرامتها، احنا اللي خليناها حط على دماغها مسؤولية انها تفضل بهذه الصورة، والمجتمع شايفها وبيقول لا علشان تفضل تنزل.
طب امال الحل نعمل لها ايه؟
لا ازاي الحل ان انا لازم
ما تنزلش من البيت،
لازم اعتبر ان المرأة التي تجلس في فترة تهيئة الأولاد إنهم يبقوا بشر محترمين أحسن من الإنسان الياباني والإنسان الأمريكي والإنسان بتنشئ الإنسان المصري تربويا، لازم أعتبرها إن دي في فترة عمل مقدس مش في فترة عطلة، لازم تأخذ مرتب. طيب. لازم تستمر، لازم البلد تصرف طيب. عليها.
بس هذا الكلام شيخ حازم ممكن يخوف البعض في من قضية موقفك من المرأة، يعني أنت مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.
هقول لحضرتك مش هيخوف
يدعمك التيار السلفي كله والتيار الإسلامي، فربما تأتي رئيسا البعض هيقول هيقعد الستات في البيت.
ما هو البعض ده هيجيبه منين؟ إذا كان اللي أنا بقوله ده كله هو منح حق الاختيار للمرأة بس. مش بالعافية.
انت متخوف ان الموظفة تبقى مع الموظف في مكتب 15
وهي لازم
سنة
تبقى في مكتب مع الموظف
او مش في مكتب، يعني انت بتقول انه حتى انه المودة بينهما لمدة 15 سنة.
لا لا ده موضوع تاني، ده في التفاصيل الشغل بقى يشتغلوا ازاي، يعني
طيب.
المكاتب شكلها ازاي انما لا يستطيع احد ان يأخذ من هذا اي قلق على المرأة، لاني انا كل ما في الامر اني اعطيها حق الكرامة ان تختار هي، والدولة مكلفة ان هي تدعم حقها في الاختيار، انما هو انا حازم ابو اسماعيل يكسب ويبقى رئيس جمهورية بكرة هيصدر قرار؟ مستحيل. طيب. مستحيل. هتفضل المرأة تشتغل
من
وهتفضل
قطر
تنزل وهتفضل طيب. تروح وتيجي وكل شيء.
استاذ شريف من قطر اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
والله انا عندي كذا تعليق على كذا نقطة في الحوار.
اتفضل.
أفضل حاجة أي مرشح لرئاسة الجمهورية مفروض يتم التركيز على برنامج الانتخابي.
يا أخي الله يكرمك، برافو عليك والله، برافو عليك.
بدون الدخول لتفاصيل زي اللي احنا بنشرحها دي.
طيب. وأنا ابتعد عن الشخصنة يعني. اتفضل.
دي نقطة مهمة جدا. ده مش معناه أنا هدي صوتي للشيخ حازم، يعني أنا لسه ما أعرفش برنامج الانتخابي، لازم أعرف الأول.
طيب هتكتب هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل عنده، وبعدين برنامجه الانتخابي من خلال لقاءاته المتعدده وحواراته هو النقطه المفصليه والمحوريه عنده، ودائما يسال قل لي موقفك من تطبيق الشريعه الاسلاميه، هو يعني ده موقفه، بينصح الناخب قبل ما يدي صوته. اتفضل.
عندي تعليق على النقطه دي بالذات، احنا للاسف في مصر ملكيين اكثر من الملك.
ايوه.
بمعنى طيب. يعني نلاقي دساتير في الدنيا كلها، في اليونان في الدنمارك، بتعتمد على الاغلبيه العظمى من الدول، يعني ديانه الاغلبيه من الدوله دي زي الدنمارك زي اليونان. بنتكلم مثلا على يعني كان بيتكلم اخ من شويه على الشيخ حازم.
طيب.
بيتكلم اللاجئين او كده يعني ما ننساش مثلا اوباما قال انا بقالي 20 سنه يعني ما بفوتش الصلاة في الكنيسة، ما بنساش بوش اللي قال أنا الرب طيب. بعثني
أستاذ طيب. شريف أستاذ شريف من قطر ألف شكر، عشان بس هطلع فاصل وبعد الفاصل هنواصل مجموعة من الأسئلة المتعلقة أيضا بالمستقبل مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. أنسيت بس أوضح كمان للأستاذ الباز اللي اتكلم من السعودية ويعاتبني أنني صفحت أحمدي نجاد الرئيس الإيراني أو مرشد الثورة الإيرانية خامنئي، فأنا عاوز أقول له أنه حتى في السعودية التي تعيش فيها أنت هم يصافحونهم ويقيمون علاقات اقتصادية وسياسية، يعني السعودية بينها وبين إيران علاقات اقتصادية وسياسية، حتى دول الخليج وبعضها المحتل من إيران يقيمون علاقات سياسية واقتصادية. حتى أنا لا أستطيع، حينما سافرنا إلى إيران سافرنا من خلال دبي يعني، وإيران تحتل الجزر الإماراتية الثلاث، لكن يعاتبون أو أنهم لا يريدون من مصر أن تقيم علاقات مع إيران، مع أن الجميع يقيم علاقات معها. بعد الفاصل حنواصل المزيد من الأسئلة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.